بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذا هدير، وهي بعنوان العفة والغنى، السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن قطع رجاءه عن الخلق واستغنى عما في أيديهم ولم يتطلع إلى ما عندهم، بل قنع برزق الله واستغنى بفضل الله، وعلم أن القليل من الرزق إذا أكسب القناعة خير من الكثير الذي لا يغني. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى في الحقيقة غنى القلب، غناه بالله وبرزقه المتيسر عن رجاء الخلق وسؤالهم والاستعباد لهم في مطالب الدنيا والرضوخ لرقهم.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة جدا. فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن قطع رجاءه عن الخلق. هذه قاعدة عظيمة. فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن قطع رجاءه عن الخلق، عن الخلق، واستغنى بالخالق سبحانه وتعالى. ومن يستغني يغنيه الله. نعم.
وهذه المرتبة العالية كل يحب الوصول إليها والاتصاف بها.
نعم، وهي الغنى، الغنى عن الخلق. نعم.
ولكن أكثر الخلق متخلف عنها، غير عامل بالأسباب الموصلة إليها، ولا متجرد من الموانع المانعة من تحصيلها، جهلا وتهاونا واشتغالا بما يضر عما ينفع، وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العلية.
نعم، مع كون الناس جميعا يحبون الوصول إلى هذه، وهي الغنى بالله سبحانه وتعالى، غنى القلب وغنى الله، الغنى بالله سبحانه وتعالى وبرزقه، إلا أنه يتخلف عن ذلك أكثر الناس، أكثر الناس يتخلف عن ذلك. لماذا؟ لعدم سعي في الأسباب الكاملة، هذه من ناحية، أو لوجود موانع تحول بينهم وبين الوصول إلى ذلك، هذا من ناحية أخرى. فإذا أراد الإنسان وصول إلى هذه المنزلة العالية لابد من أمرين: توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط في السعي إلى تحصيل هذه المنزلة، وهي الجهاد بالاستغناء، ومن يستغن يغنيه الله. فلا تنظر إلى يغنيه الله دون أن تأتي بالشرط ومن يستغن، لا تنظر إلى العفة ولا تأتي بالشرط، ولا تأتي بالشرط ومن يستعفف، فمن يستعفف يعفه الله، من يستغني يغني الله. فابذل السبب واجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، فإنه أعظم ما تحصل به مرتبة الغنى جمع القلب على الرب سبحانه وتعالى، وجمع القلب على اليأس من الخلق. إذن اجمع قلبك على ربك طلبا، واجمع قلبك على اليأس من الخلق طمعا. إذا حصل هذا حصل لك المراد، توافر الشروط وانتفاء المال، وجميع معالي الأمور إنما تحصل بهذا، بتحقيق الشروط وتوافرها وانتفاء الموانع. أنا إلى أن أريد أن أكون طالب علم جيد، ما المطلوب يا شيخ؟ المطلوب باختصار: شيخ سلفي، كتاب سلفي. فين الشيخ سلفي؟ أو تفضل ابن باز، حاضر في الصف الأول. هجلس عند ابن باز في الصف الأول، هجلس عند ابن تيمية في الصف الأول. طيب تمام، هذا تحصيل الشرط. نعم، بعد سنة حصلت شيء أو كذا لم ينتفع، لماذا؟ لوجود مانع. نعم وجد الشرط، لكن وجد مانع. ما المانع؟ تشتت القلب. ما المانع؟ عدم الإخلاص. ما المانع؟ العجب. ما المانع؟ هذه تحرق البركة التي تكون في مجالس أهل العلم. فليس كل من جلسهم حصل به بركة وحصل به انتفاع، إنما لابد من أمرين: لابد أن تكون الأرض صالحة، ولابد أن تكون البذرة صالحة. فنحن الآن بحثنا عن البذر، ابن تيمية والعلم الذي عنده، هذا البذر. لكن الأرض الأرض ليست طيبة، الأرض لم تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. الغيث أصاب أرض، الغيث واحد لكن أصاب أرض، فكان منها وكان منها وكان منها، كان منها أرض طيب فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أرض قبلت الماء ولم تنبت كلاء، وكان منها أرض لم تقبل ماء ولم تنبت كلاء. فذلك مثل من فقوى في دينه فعلمه عن تعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذا لو أنك عند ابن تيمية حققت الشرط، الشيخ السلفي موجود والكتاب السلفي موجود لكن منتكس، الشيخ السلفي موجود والكتاب السلفي موجود، وأعلى شيخ فلح. سافرت السعودية قعدت لك 5-6 سنين عند فوزان وعند كذا، وجيت أول ما استقرت وعدت أن الله عنا يا صاحب الفتنة جاء عاوز يكون هو فوزان وعاوز يكون ابن باز كل يقف أنا الشيخ وأنا كذا إلى آخر ذلك. أفسد فتن أيها الناس، إنكم منفرين. حتى تتمنى بعد ما كنت تقول امتى تنزل يا اخي، امتى تنزل بقى، البلد محتاجك والواقع محتاجك وكذا وكذا، جزاك الله خير، عجل الينا، انت تلقف على المشايخ وجزاك الله خير. اول ما نزل افاته، نزل بافاته، نزل بامراضه، قليل من العلم مع البركة مع التواضع مع النفع لاخوانك فيهم مع الاخذ بايديهم يحصل به نفع، إنما مع الكبر يحصل به ضرر، يحصل به ضرر علو في الأرض، فلا تحصل بركة. يبقى ما وجد الشر، وجد الشيخ، وجد الشيخ، ووجد الكتاب السلفي لكن لم يحصل النفع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد عرض كلمة التوحيد، ومع ذلك على ملة عبد المطلب مات. يبقى لابد من وجود الشرط وانتفاء المانع، لازم حتى تتحقق الامور لابد من امرين: توافر الشرط وانتفاء المانع. ومن هنا يزول عجبه، لماذا هذا مع كون طالب علم عند المشايخ لما ينتبه، لماذا هذا مع كون شيخ، بلاش طالب علم عند المشايخ، هو الشيخ وليس بالطالب، هو الشيخ ومع ذلك ما حصل به انتفاع، هو الشيخ ومع ذلك لم ينتفع هو بعلمه، لماذا لوجود مزاحم لهذا الشرط ألا وهو المانع. فإن هذا الطريق لا يصلح فيه إلا الصادقون، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم في هذا الطريق حتى يحصل نفع. فلا بد من ماذا؟ من إزاحة الموانع، والموانع بقى على حسب مانع النفس الأول. الأول نظف نفسك، طهر نفسك الأول قبل ما تنظر إلى موانع خارجية، انظر إلى الموانع الداخلية، كبر، حسد، عجب، كذا، طلع 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 حتى تصبح إناء فارغا يقبل الهداية وينتفع بالعلم، فيكون ما في قلبك طاهر مطاهر عند جميع المذاهب، طاهر مطاهر. طيب بعد ذلك ابحث بقى عن موانع الخير، لا تخالط مبتدعا، لا تستمع إلى مبتدع، لا تنشغل بدنيا، احذر المرأة، احذر المنصب، احذر. يبقى هذه موانع خارجية، احذر هذه الموانع الخارجية. يبقى الأول نظف نفسك من موانعها ابتداء، ونفس وما سواها فلما فجور وتقوى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. وأصل ضلال الناس لا سيما من سلك طريقا يلتمس فيه علما يكون كالآتي: إما أن الشرط لم يتوفر، وإما أن المانع موجود. فقد يكون متواضع وكذا ونفسيته، لكن قال لك يا أخي احنا وكذا نستفيد من كل أحد، يعني هذا عندك الحفنة وفي المحلة ده راجل عالم أصول صوفي، مش مشكلة نأخذ لي أصوله وعليه عقيدته بين الله والله، لكن أخذ أصول الفقه. هنا تخلف الشرط ذاته، وهو تلقي العلم على يد أهل السنة. السنة يبقى لابد من وجود الشر. العالم السلفي الكتاب السلفي ده الشر، ده الشر صافي والعالم الصافي انتقل الى الموانع. فاما ان يكون الانحراف راجعا الى عدم وجود شرط، واما ان يكون راجعا الى عدم وجود مانع. والمانع على قسمين، اما مانع من الداخل واما مانع من الخارج. ومن اراد النجاة نظر الى الشروط فحققها، ونظر الى الموانع فاجتنبها، وبدأ بالموانع الداخلية اولا لانها هي التي تعمي وهي التي تفقد البصيرة. نعم.
فان قلت فما الاسباب التي تنال بها؟
ولهذا كل شيخ انت تعرفه في حياتك انحرف راجع لهذه الاشياء، يا اما تخلف شر يا اما انتفاء مال. شيخ لم يتعلم السلفية فلهذا صار خارجيا مرجئيا او عارف ودرسها. والله شيخ، والله يا شيخ درسها. تعرف مسألة يا شيخ؟ والله درسها لنا من 20 سنة. والله يا شيخ انا كنت اذكر واحنا في مسجد فلان الفلاني او مسجد كذا، والله درسنا يا شيخ. وسبحان الله انا فوجئت ان هذا نزل المدينة وكذا وكذا، مع انه هذا علمنا لوجود مانع. ما هو؟ حب منصبه. قال الجوائز توزع، مصر راحت ولا عاد أمن دولة ولا عاد دولة، والشعب اللي يحكم يبقى الشعب الحاكم. آن الأوان أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. فألحق شيء في سفينة الشعب، أنا معاكم بالروح بالدم. الشباب اتقي النقي الذكي، الشباب الذي استقبل كما بصدر الشباب الذي حتى يعينه الشباب. وهكذا يبقى وجد مانع خارجي. نعم.
كلمة لابن القيم في تمثيل الوحي بالنار والماء.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فضرب لوحيه المثل بالماء، المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل بها من الإضاءة والإشراق. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبير يسع ماء كثير، وواد صغير يسع ماء قليل.
شاهد ذلك من القرآن: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد الراد، وما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله حقا بتحطه في النار يطلع الزبد بتاعه اللي هو مخشوف. السلمة بيجي بيطفو الشيء اللي هو الزغل والشيء هذي. طيب، فاما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. نعم. فاما الزبد فذهب جفان، واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. هو هذا اللي يبقى لك. ولهذا تعلم علما صحيحا واعمل به واخلص، كن على السنة، فان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. سيبك من المرواح والمجيء واللف والدوران صفحات وعليه متابعين على الصفحة نصف مليون، مليون ونصف. لا تغتر بهذا، هذا كله رايح ما فيه، هذا كله شاهد عليه ولا به نفع. كلمة عالم تغني عن هذا. نعم.
قال: فواد كبير يسع ماء كثير، وواد صغير يسع ماء قليل. كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثير، وقلب صغير إنما يسع بقدره. وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وإمارته لما فيها من ذلك بما تحمله السيل من الزبد. وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع.
تمام. نعم.
فإن قلت فما الأسباب التي تنال بها هذه المراتب الجليلة؟ قلت قد ذكرها المرتبة الجليلة، قلت قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث، وهي قوله يستعفف ويستغني، أي يسعى في ذلك.
نعم هذا السبب،
أي يسعى في ذلك وفي طلبه ويسلك كل سبب يوصله إليه. فأول ذلك مجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك، ثم سؤال الله والإلحاح عليه أن يعينه على
الوصول. أيما أعظم يا إخواني، السعي في تحصيل أسباب الدنيا أو السعي في تحصيل أسباب الآخرة؟ من فينا يا إخواني ما عند قوته في بيته؟ ومن منا ترك ولد بلا كساء، ولد بلا تعليم، ولد بلا طعام، ولده بلا دواء؟ من فينا يا إخوان؟ طبعا الجواب النظري القوي تحصيل أسباب الآخرة أعظم تحصيل أسباب الدنيا والسعادة فيها، هذا كله عندنا نجيب. لكن انظر إلى الواقع العملي، هل تحصيل أسباب الدنيا والراغد فيها وحصول الكفاية وزيادة هل يكافئ تحصيل أسباب الآخرة بالنسبة لنا؟ تحصيل أسباب الآخرة والسعادة فيها تكافئ تحصيل أسباب الدنيا؟ الجواب لا. أنت من الصباح إلى المساء في تحصيل أسباب دنياك، أنت قد تسافر، أنت قد تتعرض لمخاطر، أنت من لا تحضر درس علم أو تسمع درس علم أو تفتح كتاب علم أو تسعى في تحصيل أسباب تزكية نفسك إلا النذر اليسير. أما الدنيا لا، شهرك محسوب، راتبك محسوب، تدخر شيئا، تقوم عمل جمعيات لأمور معينة، تدبير من أعلى على أعلى مستوى. ما عندنا بلاهة في ذلك، كلنا راسخون، كلنا فقهاء في هذا الباب. نعم ومحدثون كلنا في هذا الباب، محدث بالدنيا محبوكة. نعم.
فأول ذلك مجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك، ثم سؤال الله والإلحاح عليه أن يعينه على الوصول إلى هذه المرتبة.
يبقى سبيل وسيلة، اثنان دعاء الرب سبحانه، فإن الدعاء باب عظيم. نعم.
فإن من اجتهد واستعان بالله وألح عليه في السؤال لم يخيبه الله، فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه بالإجابة في جميع الأدعية التي أفضلها وأعلاها أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه وبالحفظ والوقاية عن مناهيه، فما خاب من سأله ورجاه ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه.
الله أكبر، هذه قواعد عظيمة يا إخوان. أعلاها أن تدعو الله، الدعاء أعلى الدعاء، ما هو يا إخوان أعلى الدعاء؟ أعلاها أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه وبالحفظ والوقاية عن مناهيه، هذا أعظم دعاء. ليه؟ لأنه دعاء متعلق بآخرة. فما خاب من سأله ورجاه، هذا ما خاب، ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه، ما خاب من سأله ورجاه، ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه، لأن الله سيرضيه. فادعوا الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة، ادعوا الله أن يرضى عنك، أعلى النعيم رضوان الله. ولهذا قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، هذا الرضوان أكبر من نعيم الجنة، وهو أعلى نعيم الجنة حينما يمن الله عز وجل على عباده بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وحينها يقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. نعم.
وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده جميع مطالب السائلين وبيده خزائن الخيرات والبركات، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له، وأن نعم كلها منه، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأن
طبعا هذا ليس من أسماء الله عز وجل، وما ورد في من ذلك فهو في الحديث الذي رواه الترمذي، حديث ضعيف في الزيادة، وإلا لم يأتي النافع الضار المعطي المانع المعز المذل، هذه لم تأتي في أحد في أحاديث صحيحة، لكن يخبر عن الله بها، يخبر عن الله بها. وإذا جئت تخبر عن الله عز وجل بها فالحظ الجمع بين الاثنين النافع الضار المعطي المانع، فلا تخبر عن الله بأنه الضار المانع المذل، وإنما اجمع بينهما، فهو النافع الضار وهو المعز المذل وهو المعطي المانع، لأن المستنبط كمالا من ازدواج الاسمين أو من ازدواج الخبرين، يعني عن الرب سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وما معنى كون الله الضار على جميع مع المانع؟ أي الذي يقدر الضر والنفع، فالضر والنفع حقيقتهما من عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الذي لا يضر مع سنين شيء في أضر السماء، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه، هذا معنى الضار، يعني أن الضر والنفع منه، وكل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر هذا والذي يقدر ذلك. نعم.
وأن الخلق ليس بيديه من هذه الأمور شيء.
وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم.
وأن الخلق ليس بيديه من هذه الأمور شيء، وأنهم جميعا مهما كانت أحوالهم ومراتبهم فإنهم فقراء إلى الله في كل شؤونهم.
نعم.
من عرف هذا حقا معرفة
مهما كان، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بكأس الماء هذا لا يملكون إلا أن يقدره الله لك سبحانه وتعالى، أو يمنعك فلن يستطيعوا ذلك سبيلا. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي علم ابن عباس وهو غلام هذا الأمر، يا غلام إنه علمك كلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أصلا ترجمة لكلمة من يستعفف عفا الله، من يستغني يغنيه الله، تربية عملية على هذا الأمر، إذا سألت فاسأل، إذا استعنت فاستعن بالله. طيب ألا يجوز سؤال المخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا كذا؟ يجوز. ألا يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان موجودا كذا؟ نعم. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نجمع عن هذا وذاك أن المخلوق هذا السبب لا يتنافى مع الشرع، وأنا أخذه على كونه سببا ليس على كونه بيده مقاليد شيء أبدا، أنا بأخذ الأسباب فقط. طبيعي أذهب إلى الطبيب، طبيعي أذهب إلى البائع، طبيعي أذهب إلى المدرس، طبيعي أقول واحد أعن علي هذا أعن على هذا كذا، طبيعي طبيعي أستعين بالخلق فيما يقدرون عليه، لكن الاستعانة بظاهري، أما قلبي فمتعلق بربي سبحانه وتعالى، وأعلم أن الله لو لم يقدر لم يقدر لي جريان خير على يد أمي 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 أرحم الناس بي فلن يكون، وقد يجريه على يد الأعداء، قد يجري الله على يد الأعداء ما لم يجريه على يد أمي. وحصل هذا في قصة موسى ولا لا؟ من الذي أين تربى موسى؟ تربى موسى في ماذا؟ في بيت أمه أو في بيت فرعون الحريص على قتل الصبية؟ إلا صبيا سوف يبقى درسا لك ولكل ظالم طاغية كافر على وجه الأرض إلى يوم القيامة، أما الله غالب على الأمر، وأنك لا تملك شيئا، ولو كنت تملك خدما وحشما وجندا، ولو كان الجند طائرات تقصف ومدافع تدق ودبابات تدق، لو كان، فالله غالب على أمر. ولتأتي أم موسى بدلا من إرضاعه لموسى على خوف، فلتأتي إلى بلاط فرعون ولترضعه في بلاط فرعون، تأخذ أجرا على ذلك وهو آمن من كل المخاطر كانت تخاف من فرعون، والآن يتربى في قصر فرعون، فرض ابنه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يا الله يا خالد، يا الله، عجيب عجيب هذا الامر سبحان الله. حتى نتصور ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وان المخلوق سبب. انا اقول ام موسى لم يتربى في بيتها موسى، وانما تربى في بيت عدوه، يأخذ عدو له عدو له ويربي العدو هذا يربي. وتأتي امرأة أم موسى وترضع في هذا البلاط، لماذا؟ لتعلم أن وعد الله حق، لأن الله وعدها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله عليك، إذا خاف الإنسان على ولده يلقيه في اليم، ولا ما يقترب من اليم يلقيه في اليم. لأن الله الآمر، وإذا كان الله هو الآمر فهو الحافظ. إنما أمر إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. البحر جنده، والريح جنده، وفرعون خلقه، وموسى خلقه، ولا يجري في خلقه إلا ما أراد، لا ما أراد غيره، وما أراد غيره فبوفق إرادة الله سبحانه وتعالى. وحين لأم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. إلى أن وصلنا إلى ماذا؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كدت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبه لتكون من المؤمنين. يعني ما كان لأم أن تلقي هذا لولا أن الله ثبتها. وقالت لقي قصي، عاطفة أم إلى أن قال فبصرت بي عن جمهم يشعرون، وحرمنا عليه المراضع. بيد من هذه؟ تهيئة بقى لأم موسى، وحرمنا عليه المراضع من قبل. قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. المفترض المخابرات امسك تعالي منين، ايش عرفك ان انت هتجيب امرأة ترضعه، ايش عرف تعالي بقى، وتحرياته تحريات إذا شاءها الله كانت ونفع الله بها، وإذا شاء الله إبطال مفعولها. لو جاءت تحريات كل الدنيا إسرائيل كانت بتتحرى الواحد اليهود، بلاش إسرائيل، ما نسميهم إسرائيل، لا إسرائيليون ولا إسرائيل، يهود أنجاس أرجاس معتدون. أعلى سلاح مخابرات، رايح جاي تمام. في حرب 73 قبلها، مصر تحارب ترجع ويخدعوا. في اليوم اللي حصل هذه الحرب الأولى 6 أكتوبر، في اليوم هذا دخل أحدهم على جد مائير ومعها حاشيته الخاصة، قالوا لقد دخل الجيش المصري. في اليوم هذا اللي دخل وحصل تعميه، شاء الله عز وجل لا يكون عندهم تلك اليقظة. ليه؟ حصل ترتيب وخداع، فيعني عادي جدا، ما تخيلوا الجنود عمالين يلعبوا كورة ويمصوا أصب على القناة، دول يضربوا دول يضربوا دول. فلهذا دخل على الجند مائير فين؟ في مقرها دخل الجيش المصري وحصلت الضربة. فالشاهد هذه المخابرات يبطلها الله سبحانه وتعالى. فرددناه إلى أمه قد تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلم. وهو البحر نفسه أيضا، اليم هذا الذي استجاب الله عز وجل دعاء موسى أيضا، لما قال أصحابه إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق في عصا تفلق بحرا، في هذا يحصل أبدا، ولكن كل ذلك بأمر الله حتى يتعلق القلب بمن. قال أصحاب موسى إننا لمدركون، خواص موسى قالوا إننا لمدركون، فرعون ورأنا وقد رأيناه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا حتى لو فرعون كلا إنما يا ربي. وانظر إلى الكلمة العظيمة التي زبدت الدين كله، إن معي 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 خاصة بقى ربي، معي ربي، معي جيشي، معي عشيرتي، معي قبيلتي، ألا كل ذلك فلتركله بالأقدام. جيش دولة ما تنفعك لو شاء الله أن يسقطك، وقد تضرب بين جيش وقد تسجن بداخليتك، ما ينفعك هذا. إن معي رب سيهدين، سيهدين، سيدلني على ما فيه النجاة. فأوحينا إلى أم موسى إني ذهب إلى ربي سيهدين، سيهدين. يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا بيقولها النبي. وأين قريش؟ عند الكعبة وسيأتون أقدامهم أمامه أصلا. الأقدام يا أخوان، الأقدام موجودة، موجودة، وما في أقفال ولا أغلال. لو نظر أحدهم هكذا يرى النبي وأبو بكر، تخيل، تخيل أمامه، ليس هناك حجب إلا أن الله صرفه. لا تحزن، إن الله معك. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله سكينته عليه، طمأنينة، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عز وجل. علق القلب بالرب ودع الأمور، إن كانت نعمة وعطية، إن كانت بلية، إن كان ولد ينزل مريض من بطن أمه أو لا ينزل تكون عقيما أو ذكور فقط أو إناث فقط، هذا ليس لك. علق قلبك وحقق عبوديتك واجمع قلبك على الله، والعبد لا يكون عبدا إلا إذا كان عبدا. ها تذكر الكلمة كلمة قيم في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. ملك يا أخوان، لو جعل الغير نبي قد يطغي، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، ما وجد ملك على وجه الأرض مثل سليمان. جندك من إيه؟ من الأدميين، لكن يكون من الجن والإنس والطير، هذا لمن؟ هذا ليس لأحد لسليمان. وهب لملكا لا ينبغي، هب لملكا لا ينبغي أحد من بعد، إنك أنت الوهاب. حتى إذا أتوا على وادي النمل، الأبادي كلها الأباديات، حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دي نملة سلفية، دي يعني اعتزل الأنبياء وتعرف مقام الأنبياء، هذه نملة نعم سلفية، هذه عبد مأمورة. فماذا كان من سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سبحان الله، وكأنه ما يرى هذا، ما يرى كل هذا يا أخواني، ويرى ربه يجمع قلبه، لأن كل هذا بتسخير. فكيف ينشغل بجند عن رب؟ كيف ينشغل بفرع عن أصل؟ كيف ينشغل بمن هم في يده ملكوته عن من بيده الملكوت؟ ولا انت ولا التفت، ولا التفت الى هذا. رب اوزع ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله، سبحان الله، كيف اجتمعت القلوب. ان معي رب سيهدين، رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يدخل النبي في كتائب الإسلام بعدما طرد من سنوات قلائل، هو وأصحابه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقبلها إلى الحبشة، واليوم يدخل وليلة الدخول أبو سفيان موجود وقد أسلم، ويقول النبي العباس خذه يقف في مدخل الناس ليرى أبو سفيان كتائب الإسلام. فإذا بأبو سفيان يقول للعباس دول مين؟ هؤلاء أسلموا كذا كذا، ودول مين؟ حتى جاءت كتيبة رسول الله في المهاجرين والأنصار، هذا هؤلاء أجر أنصار بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة. فقال أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، قال إنها النبوة، هذه نبوة، هذه تتغير مفهوم أبو سفيان، مفاهيمك قبل شيء ومفاهيمك بعد الإسلام شيء. إحنا عندنا نبوة، ما عندنا ملك ولا نسعى له ولا نريده، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويدخل النبي في تلك الأمة متأطئا رأسه حتى تمس لحيته أصل رحمة صلى الله عليه وسلم. ولما دخل مكة ما دخلها وجلس مجلس الكبراء العظماء، إنما صار يهدم الأصنام بمعوله قائلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، من أجل هذا الباطل أن يمحى وأن يستقر الحق. ودخل الكعبة فوجد صورا لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، محى النبي تلك التصاوير وقال كذب، فما والله استقسم إبراهيم بالأزلام يوما ما. اجمع القلب على الرب ولا تنسى الرب عند النعمة، ولا تنسى الرب عند البلية. كن مع ربك بلية وعطية في كل شيء، كن مع الله سبحانه وتعالى. نعم
كلمة ابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا أصابه
تربية النفس، هذه مهمة يا أخوان، تربية النفس، نحن نحتاج إلى تربية. والحقيقة ومن فضل الله سبحانه وتعالى التربية العلمية، هذه تربية العلماء، تربية السلف، تربية السلف مو بتربية بدع يا اخواني. تعالى صم وامسك المسبحة سبح وهنصلي هنقوم بعشرين جزء الليلة، مو بهذه يا اخواني عبادة بلا علم، انما التربية السلفية العبادة بالعلم بالنقاء بالطهر. نعم
قال رحمه الله تعالى وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت رب العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال رحمة أهديت إلي، ودواء نافع من طبيب مشفق، وإن صرف عنه ما يحب قال شر صرف عني، وقم رمت أمرا
حتى ولو كان يحب إن صرف عنه شيئا محبوبا له رضي وعلم أن هذا هو الخير، وإذا ابتلي بما يكره رضي وعلم أن هذا الخير. ليس مقياس الخير عنده والشر ما يراه بل ما نزل به. نعم
قال وقم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحم، فكلما مسه به من السراء والدراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه بابا يدخل منه عليه، كما قيل ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا به مني بها إني وجدت في البلاء رفيقا، فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر،
تالله لقد رفع لها علما عظيما فشمرت له واستبان لها صراطا مستقيما فاستقامت عليه ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له واختارت ما سواه وآثرت ما لديه واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه.
نعم رحمه الله.
قال العلامة السعدي ورحمه الله: من عرف هذا حق المعرفة اضطرته هذه المعرفة الجليلة الواصلة إلى القلب إلى تعليق الأمور كلها على الله وتعلق القلب به وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق. وعلم العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يخطر ببال.
نعم.
ثم إذا علم حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق يهبط بصاحبه إلى أسفل الدركات ويجعله حقيرا ذليلا مهينا مهانا، وأن ذلك غير نافع ولا مفيد بل ضره كبير وشره مستطير. متى علم ذلك حق العلم لم يركن إلى أحد من الخلق ولم يرجهم ولم يملك عليه ضميره حتى يكون أسيرا لهم عبدا ذليلا يأنف من ذلك كله. ومما يعين على الاستعفاف قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أوصاه بوصايا قال: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس.
نعم هذه كلمة عظيمة. كما أنك في التحصيل الغنى بالرب تجمع القلب على الله سبحانه وتعالى فلا تلتفت إلى غير، فحتى أيضا يحصل لك الغنى عن الناس ويحصل لك العفة الصحيحة، اجمع اليأس مما في أيدي الناس، أو اجمع اليأس مما في أيدي الناس، أي يأس مما في أيدي الناس فلا تلتفت إليه، واعلم أنه لن يجري لك شيء مما في أيدي الناس إلا على وفق ما قدر الله، فلا يتعلق بذلك قلبك وإن سعيت كسبب من الأسباب في تحصيل هذا الذي في أيدي الناس كسبب دون التفات قلب إلى ذلك. وطبعا هذا مقام يا إخواني مقام رفيع جدا، يعني ما يصل إليه إلا الخلص من البشر. التفريق بين السعي في تحصيل الأسباب التي بين أيدي الناس وبين الاستغناء بالقلب عن الناس صعب الفصل، هذا فصل صعب، إلا من حقق مقام العبودية وسأل الله الهداية ورزقه الله عز وجل الفهم والبصيرة والفرقان. يعني كيف أنا أعمل وأسعى وأحصل رزق وأسعى وهذا لي مصلحة عند فلان مصلحة عند علان وأطلب من هذا قرضا لحين ميسرة مثلا كل هذا أسعى فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم في جيوش اتخذ الأسلحة واتخذ الوسائل وسائل النصرة، وكل هذا حاصل، كيف أجمع بين هذا بين سعي بسبب لا بد لي منه وبين عدم التفات القلب إلى السبب؟ كيف؟ هذا موضع في الحقيقة هو ماذا؟ هو تخليص لبن يخرج من بين فرث ودم. كيف تخرج لبن؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا، كيف يكون هذا؟ هو ده المطلوب يا اخوان، هذا هو المطلوب. المعنى الذي نقول هذا هو هذا المطلوب، هو اللبن الصافي الخالص الابيض النقي، كيف تخلصه من بين فرث ودم؟ كيف اتعامل مع البشر ولا مستغنى عنهم بقلبي؟ كيف اسعى ادق ابوابهم وهم اسباب لا التفت اليهم؟ كيف استحضر وانا اطلب منك استحضر ان الله لو شاء ان يقضي على يديك لامضى وما جرى لي على يديك فهو من محض تقديره وفضله سبحانه وتعالى. ولو شاء ألا يجري على يديك وأنت الحبيب صاحب الوعود، تعالى بس ونكرمك، تعالى أنت حبيبي، ولو شاء الله ألا يجري شيء على يديه ما حصل لك هذا الشيء. كيف يتعلق القلب بهذا؟ فهذا لبن خالص سوف يخرج من بين فرث ودم. هذا يحتاج إلى دعاء الله، يحتاج إلى جمع القلب، يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى جهاد. قول النبي: ومن يستعفف يعفى الله، ومن يستغني هداه، ومن يتصبر يصبر الله، ومن يتعلم يعلمه الله. معناه جاهد جاهد، والشيء في أول أمره ووقت الجهاد به يكون صعبا، لأن النفس تحتاج إلى ترويض. الآن يا أخواني، الواحد لو بيتدرب على الجري وكذا، ها بينصحون أول يوم تتدرب على طول تجري 5 كيلو ل7 كيلو؟ أبدا، ابدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تألف هذا وتتعود على هذا. فإذا تعود صار الكيلو والاثنين والثلاثة والخمسة بالنسبة لك لا شيء. كذلك الجهاد على معالي الأمور، في الأول تشعر بمرارة، تشعر بصعوبة، تشعر بمجاهدة صعبة، ثم بعد ذلك إذا هديت السبل وتلك المكافأة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يتحول إلى ملكة، يتحول إلى سجية، سجية ملكة. ففي البداية جهاد، صعوبة، مشقة، كالذي يغض بصره. يجي واحد يقول لك: يا شيخ والله أنا أعاني يا شيخ، أعاني بغض بصري هذا، أعاني وأجد يعني صعوبة في البداية. بعد ذلك، بعد ذلك ولا يفكر. هذا الذي إذا دعت المرأة ذات المنصب والجمال يقول مباشرة: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فالأمر إذن يحتاج إلى مجاهدة، واعلم أن بعد المجاهدة يأتي ماذا؟ الهداية التي يصبح المعنى هذا بالنسبة لك سجية، وبالنسبة لك ملكة. متى وصل أحمد في علمه إلى ما وصل؟ متى وصل ابن معين؟ متى وصل البخاري؟ متى وصل مالك في علمه إلى ما وصل؟ لما جاهد نفسه أولا. كل هؤلاء جاهدوا، كل هؤلاء أخرجهم الله من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، جاهدوا فصار العلم بالنسبة لهم سهلا بعد ذلك. نعم.
أن يعزم عزما مصمما لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس، فإن من يأس من شيء استغنى عنه.
قاعدة، قاعدة: من يأس من شيء استغنى عنه، ومن طمع في شيء بالمقابل، ومن طمع في شيء تعلق به. من يأس من شيء استغنى عنه، خلاص. طب إذا طمع فيه تعلق به، فإذا يئست بما في أيدي الناس استغنيت عنه، وإذا طمعت بما في أيدي الناس تعلقت به. ولهذا يصبح ولاؤك وبراؤك وعطاؤك ومنعك ومحبتك وبغضك، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الناس، لأنك محتاج إليه، لأنك محتاج إليهم. ولهذا ما تأخذ من دنيا الناس شيئا إلا أخذ من دينك بقدر ما أخذت من دنياه. يبقى ده مسجد كبير ضخم، بناه واحد من علية القوم، بس صوفي شوي، ها، وجالس، وتروح له كل خطبة اعطيك 1000 جنيه وغدا جيد وكذا، يا ترى تخطب في الصوفية على المنبر ولا؟ والله لو تعلق القلب بالألف يبقى الصوفية منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومن سبق بالخيرات وكذا، يبقى حسن، هذا حسن. نعم.
فما أنفع هذه الوصية وأحلاها، فإن العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فيه خير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب. والخلل يأتي إما من عدم العزم، أو من ضعفه وتردده، أو من عدم ثبوته واستمراره.
انتبه للتقسيم، هذا مهم جدا. العزيمة في الرشد منحة، والعزم على الشيء والاستمرار فيه إن كان طاعة منحة، طيب، لكن متى يأتي الخلل في العزيمة؟ متى يأتي الخلل؟ واحد من عدامها، اثنان من ضعفها أو ترددها، ثلاثة قد يكون عندي العزيمة وقوية لكن تأتي آفة ثالثة، ما هي؟ عدم ثبوته واستمراره. إذن العزيمة، إما أن الإنسان من قبل عزيمة يكون منعدما فلا تكون عنده عزيمة، وإذا لم يكن عنده عزيمة لم يكن عنده عمل. ولهذا العلماء يقولون في شرطي قبول العمل، شرطان لقبول العمل، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. هذان شرط قبول العمل، لكن اعلم أن شرطا آخر لابد منه، ألا وهو شرط في وجود العمل، العزيمة. فهناك شرط لوجود العمل وهو العزيمة، وهناك شرطان لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. لكن إخلاص المتابعة للعمل بعد أن يوجد، أما العمل قبل أن يوجد فلا بد من عزيمة يقوى بها الإنسان على هذا العمل ويوجد هذا العمل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا بد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. لا بد أن يكون العلم نافعا، ولا بد أن تكون الهمة عالية. يكون عندك همة تطلب بها علما، ويكون عندك ماذا؟ ويكون عندك بصيرة تحصل بها العلم النافع. فهنا الخلل إما أن يأتي من عدم العزيمة أصلا، أو من وجودها لكنها ضعيفة فتكون الهمة ضعيفة أو فيها تردد، أو قوية وموجودة لكنها غير مستمرة. ولهذا بعض إخواننا ينشط أسبوعا شهرا، السنة دي كان ما شاء الله حمامة المسجد، ما درس إلا وقد حضر، فجأة قطع كل ذلك، عدل الاستمرار. فإما إذن العزيمة هذه إما أن تؤتى من عدمها، تؤتى أنت من عدمها أو من ضعفها أو من عدم الاستمرار عليه. تبات يا مصطفى، يبقى العزيمة هذه مهمة، العزيمة. ولذا كان من الدعاء النافع العزيمة في الرشد، عزيمة في الرشد. كل إنسان عنده عزيمة في إيجاد الخير، جميع الأعمال تبدأ بالعزيمة عليه، ومن كانت له عزيمة في إيجاد الشيء وصل. لكن لابد أن تكون هذه العزيمة قوية مع ماذا؟ مع علم يبصره ويهديه. ما تكون عزيمة في باب الخير، أما عزيمة في باب الشر، بعض الناس عنده عزيمة في الشر. هؤلاء الذين ينفذون أغراضا وأشياء وفسادا بالليل والنهار عندهم عزيمة، يقوم الليل لكن ما يقوم الليل يصلي وتحرر رضا الله، لما يقوم الليل يفكر في الفساد والسرقة والتعدي على حقوق الناس وإلى آخره، عنده عزيمة. هذا ليله بيقومه، بل بعضهم يدخل السجن ويسجن سنة اثنين ثلاثة ويطلع ويخرج ويعود إلى ذلك، وهكذا عنده عزيمة. يمسك سكينة ليقتل هذا وذاك، يمسك سلاحه ليقتل هذا وذاك، عنده عزيمة. لكنها ليست عزيمة في الرشد، إنما عزيمة في الضياع، عزيمة في الدمار. أما من كان عنده عزيمة في الخير، عزيمة في إيجاد العمل الصالح، هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فمتى عزم؟ نعم،
فمتى عزم على قطع أمله من الناس وقطع استشراف قلبه وسؤاله لهم حصلت له العفة التامة والغنى التام.
نعم، فمتى عزم على قطع أمله من الناس، هذا واحد، وقطع استشراف قلبه وسؤاله لهم حصلت له العفة التامة والغنى التام. نعم، كما قلنا العفة التامة بعدم السؤال، والغنى التام بعدم الاستشراف، فلا يتعلق قلبه بما في أيدي الناس ولا يسأل الناس تكثرا. نعم،
ومتى رأى نفسه مفتقرة إلى ما بين أيديهم متلفتا إليه المرة بعد المرة، فإنه لا يزال مفتقرا إليهم ذليلا لهم خاضعا لهم، وذلك هو الخسران المبين.
نعم، أنت ذليل لمن احتجت إليه. قاعدة يا إخوان، أنت ذليل لمن احتجت إليه. فمن كانت حاجته لله كانت ذلته لله، ومن كانت حاجته إلى المخلوق كانت ذلته إلى المخلوق. والذلة لله عز. والذلة للمخلوق ذلة كاملة وامتهان. أما أنت فكلما ازددت ذلا لله ازددت عزا له، فمن ذل لله عز به، ولله العزة وللرسول والمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن ذل لله عز به، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ وهو في أعظم مواضع الذلة. فكان بين الناس أنواع تحية، قيام يحيي القيام، يحيي بالإنحناء، لكن ما يحيي بالسجود إلا شيء كما قد مضى. الناس اليوم ما يحيي بالسجود، لكن ممكن يحيي بالإنحناء، ممكن يحيي بالقيام، لكن لا يحيي بالسجود. السجود هذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ففي الموضع الذي تكون ساجدا لله، وهذا أذل موضع لك، هو أعز موضع لك، وهو أقرب موضع لك تقترب من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. نعم.
ومن أيس من شيء استغنى عنه.
نعم. ومن أيس من شيء استغنى عنه. نعم.
شيخ الإسلام شيخنا في الفتاوى الكبرى يقول: كما قيل استغن عمن شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة.
تمام. فأنت أمير وأسير ونظير، إما أن تكون أميرا أو أسيرا أو نظيرا. إن استغنيت عن محمد صرت نظيرة. طيب. وإن أحسنت إليه صرت أميرة، وإن احتجت إليه صرت أسيرة. فوائد، هذه فوائد، هذه فوائد. أنت أمير ونظير وأسير. متى تكون أميرا؟ إن أعطيت فأنت أمير من تحسن إليه. ومتى تكون نظيرا؟ إذا استغنيت. ومتى تكون أسيرا؟ إذا احتجت افتقرت. معلوم هذا، هذا معلوم. يعني واحد كلما تحتاج شيء تأتيه ويعطيك وكذا، بيتك هو يفتح لك بعد إذن الله سبحانه وتعالى كل حاجة. هذا يمكن أن تكون عليه أميرا؟ مستحيل. أو نظيرا؟ مستحيل. هذا لك، هذا ليس كذلك، ليس كذلك. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وما يوجب للعبد الاستعفاف والاستغناء علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه، علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما بين أيديهم أو سؤالهم يجلب الهم والغم والكدر والقلق، وأن استغناءه عنهم وعدم تعلقه بهم يوجب راحة القلب وروحه
وطمأنينته ومما يوجب العبد الاستعفاف والاستغناء علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما بأيديهم أو سؤالهم يجلب الهم والغم والكدر والقلق. لأنك لو تعلقت بالخلق صار قلبك متعلقا بحو، إن أعطوك رضيت، إن منعوك سخط، هم وغم، لأنك متعلق به. والسبب: فلان لم يأتي اليوم، فلان جاء اليوم، فلان لو كان جاء كان حصل كذا، فلان 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 فلان. ما في رب فلان؟ ما في رب فلان؟ لم يتعلق القلب، تجد الهم والغم. إن فاتك الشيء اغتممت، وإن حصلت الشيء سررت. لكن لو كان تعلق قلبك بالله حصل لك السرور على كل حال، ولو فاتك المراد، لأنك تعلم أن المراد الذي فاتك إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل ذلك بقدر الله، ولا يكمل لك إيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بهذا، تؤمن بهذا، فما شيء أطيب للقلب من الإيمان بالقدر، من الإيمان بالقدر. ما أنت أبذل سببا، أبذل سببا، قد تخسر، قد تخسر مع بذلك السبب، لكن فوض أمرك إلى الله واصبر وسل الله سبحانه وتعالى الخلفة، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ورب يا إخواني خسارة تحصل لك هي المربح لو كانوا يعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أكيد الطائرة التي سقطت هذه، أكيد الراكب تخلف وجاء المطار، تدخلوني خلاص خمس دقائق ود الوسائط، كل الوسائط أنا متأخر، لا خلاص انتهى يا أخي، الطيارة ومصالحي هناك والشركة والنظام، ردوك رجعت حزينا، سقط الطائرة، يا رب الحمد لله، ولمن أولئك لا يمكن أعملوا لك مقام ولا شيء. لا ما شوية كنت تتسخط اليوم، فضل من الله يا رب، نعمة من الله يا رب، ما أدري كيف أشكرك يا رب يا رب. طيب ألا شكرت يوم الحدث؟ لابد تقع الطائرة يعني، لابد تغرق السفينة، لابد تصطدم السيارة، لابد يعني لابد. وقد يكون الغنى لك والمربح لك في هذه الصفقة هو خسارتك الحقيقية، وتكون وقد تكون خسارتك هي المربح الحقيقي، بل ممكن إنسان يغلق نشاطه ويحول نشاطا آخر لأن هذا هو الأفضل الذي اختاره الله له. وممكن كل انصراف الإنسان عن الدنيا كلها، فاشل في كل مشروع، أخذ الأسباب لكنه فشل في كل مشروع، وعاد إلى إيه؟ إلى المرتب والوظيفة. تدري ليه؟ تدري ليه؟ لأن الله أحبك. ربما يكون ترقيك من مشروع إلى مشروع، من مشروع إلى مشروع، قد يكون في ترك دينك وتنصرك بل وإلحادك لما فتحت لك الدنيا. إن فتحت على الدنيا فانغمست في شهوات، وبعدها انغمست في شبهات فأبعدتك عن دين الله، فصرت ملحدا أو عابدا للشيطان. تسمعون أنتم عن جماعة عبد الشيطان صح؟ كل هؤلاء من علية القوم، عبد الشيطان هؤلاء، كل هؤلاء مراكز مرموقة وأبناء وناس في أصحاب غنى، وصاروا في النهاية عبدة للشيطان. فقد يكون الخير لك أن تعود إلى راتبك، تعود عاملا في محل، عامل في محل مع بقاء دين أعظم من مشاريع تفقدك دينك. ومن طالع الناس وأحوالهم عرف ذلك جيدا، وعرف أن بعض الناس كان صاحب صلاة وكان صاحب مسجد، ولما فتحت الدنيا عليه اغتر بها فتركها، فترك دينه. فهذا كله بحكمة الله سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا الإنسان ما يسعى في أسباب الغنى، لا، يسعى في أسباب الغنى لكن ارضى بقضاء الله، اسعى به أولا بالحلال، واجعل غايتك هي الحلال، يكون مرادك أن تحصل مالا يهديك الله فيه، أن تحصل مالا يقربك إلى الله. ليس المال نعمة في حد ذاته، ولهذا يا أخواني النعمة في حد ذات الإسلام، السنة هذه نعمة في حد ذاتها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبارات السلف في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول كل عبارات السلف تدور على الإسلام والسنة، هذا فضل الله ورحمة الله. كل عبارات السلف تدور حول هذا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، الإسلام السنة. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو جنبني أن أكون من أهل هواء. النعمة عندهم هي الدين. قال ابن عمر: ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. هذا الفرح الحقيقي، هذا الفرح الذي هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أعظم من نعمة الله. أما ما عدا الهداية والسنة فيكون نعمة بقيد، فالولد نعمة بقيد أن يكون صالح، والمال نعمة بقيد أن يهديك الله فيه، والوظيفة نعمة بقيد أن تكون عون لك على الطاعة تقضي بها مصالح المسلمين وتخفف بها عن المسلمين. كل شيء من هذه الأشياء ليس نعمة بإطلاق. المال ما هو بنعمة بإطلاق. المال عند قارون كان نعمة. قارون أتاه الله ما إنما فتحه لتنوء بالعصبة والقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. تذكروني بالله يا مشايخ، روحوا أنا علاقة ده بالدين والرب وكذا، أنا رجل خبير بالتجارة، أنا على علم عندي بوجوه المكاسب، أنا أعرف أطلع القرش منين، أنا القرش ذا في كذا أتيت به في سماء سابعة في أرض سابعة، أنا ابن ورثت هذه التجارة كابرا عن كابر. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. تخيل زينة بقى رجل عنده مال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إيه أولي القوة، المفاتيح لا يحملها الرجال الأشداء، المفاتيح أمال الأموال تبقى إيديات الأموال هذا كل ماذا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أبه مال خدم حشم إيه الأموال يا رب اعطينا زي ما أعطى قارون. قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. ثم إنه
كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لربه وقوي توكله يسر الله له كل عسير وهون عليه كل صعب ورزقه من حيث لا يحتسب وكفاه الهموم كلها وكسب الحرية التي لا أرفع منها ولا أنفع.
الله أكبر. قاعدة يا إخوان، كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لربه، قوي الطمع وقوي الرجاء وقوي التوكل، يسر الله له كل عسير وهون عليه كل صعب ورزقه من حيث لا يحتسب. مصداق ذلك في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا مخرجا. كلمة هي نكرة تعوم مخرجا يعني من كل شيء من كل ضيق من كل هم، بشرط أن يتقي الله ويرزقه من حيث لا يحتسب أو من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب. وأعظم رزق يرزقه الله العبد القناعة. قد لا يرزقك الله مالا كثيرا لكن يرزقك قناعة تغنيك عن المال الكثير، لأنه إذا رزقك المال الكثير ولا قناعة كنت ممن لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، ولو كان له واديا لتمنى أن يكون له 24 ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. أما المؤمن فقنوع، ولهذا النبي يقول إن المؤمن يأكل في إيه؟ في ميعا واحد، إنما الكافر يأكل في سبعة أمعاء. مو بيعني إن عدد أمطار المعدة عندك كذا، لا، إنما قناعة فيكتفي، يكتفي المؤمن بما أعطاه الله عز وجل له. فلهذا أعظم كنز في الحقيقة القناعة القناعة. أما لو أعطاك الله مالا ولا قناعة فهذا لا يغنيك. فإذا رزقك الله القناعة مع مال قليل صرت أغنى الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم، لا يسألون الناس إلحاف. بعض الناس عنده أخوان ملايين ومليانة ولا يدخل على أرحامه بكل فكر، على أرحامه. واحد فقير ما يجد سبحان الله ويسعى أن يجيب كيلو فكل أخته ولا لأخيه ولا يدخل ولا ولا. وترى إذا وقع أحد أرحامه في ضرة وكذا قائم وعايز يحاسب الدكتور عايز يحاسب السيارة وفقير يعلم الله فقره، لكن الله سبحانه وتعالى أرضاه فيرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه ومن يتق الله في صورة واحدة، صورة الطلاق، سورة الطلاق في آيات متتالية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، وأليس الله بكاف عبده، ألا يكفيك ربك، أليس الله بكاف عبده، كاف عبده. وبعدها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبعدها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فمن توكل على الله فهو حسبه، ومن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو ملجأ ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وكفاه الهموم كلها. من يتوكل على الله وكسب الحرية، حرية ماذا؟ الحرية التي فيها خروج من ربقة عبودية الخلق وتعلق القلب بهم، وتعلق القلب بهم. فالعبد الحقيقي ما ذكرناه في أول الدرس من هو؟ الذي ذكرناه في أول الدرس، نعم العبد والحر. من هو العبد ومن هو الحر؟ ها؟ الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع أو ما قنع، فإذا قنع صار حرا، استأثرته الدنيا وأثرته الدنيا صار عبدا لها، ولا أرفع من ذلك ولا أنفع.
شيخ الإسلام،
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإذا أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، وما تحتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم.
الله أكبر. شوف يا أخواني، ولو في شربة ماء، سبحان الله سبحان الله. نعم،
وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون ليكون الدين كله لله ولا يشرف به شيء. ولهذا قال حاتم الأصم لما سئل فيما السلامة من الناس قال: أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم آيسا، لكن إن كنت معوضا لهم عن ذلك وكانوا محتاجين فإن تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخر، وإن كانوا إليك
صرت نظيرا له،
وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك.
نعم، كما قلنا، كما قال شيخ الإسلام، فالناس إما أمير وإما نظير وإما أسير، فمن أعطى صار أميرا لمن أعطى، ومن استغنى صار نظيرا لمن استغنى عنه، ومن احتاج صار أسيرا لمن أخذ منه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.